إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطانا الشيخ صلاح الآن ورد جودة المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وفضله على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيدي محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قضاه وأغدق علينا مدده وبره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بمدينة طنطا إلى آخره. نفعنا الله ببركته في الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدع شجر حاجة عنه. هذا الدكتور عميد كلية في القرآن بجامعة طنطا له كتاب النفحات الجودية. يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت. جده كان يحيي الموت. كتاب أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5. من كتاب النفحات الجودية يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموت. وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة منيا القمح. وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشكك في الكرامة الخطيرة دي، يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم فيقول من الذي قتله، فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كانوا يجيبوا شريطة 4 يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب المبين، واخد بالك، ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون الرجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت بالذكر ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. في واحد من المعاصرين أن محور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤاخذونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحشا مبرزعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وهي غريبة، الرقص والرقص هي عبارة عن نقطة وقعت واستقام المعنى. عجيب، إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقوله في الخطبة، هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهتة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. طالما قلنا إن شاء الله يبقى جد إن شاء الله برضه. وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله، يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطول الحوائج منه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، هو يطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان الرجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر، حتى انه في بداية وهو صغير خالص اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقة ساكنة ولا حاجة، فكأنه قال لي عن صدرنا كان بتأكلني، فكتب له ورقة من الشارع الحلمنتيجي يقول له فيها: ثقلت عليك مؤونتي اني اراها واهية، فافرح فاني ذاهب متوجه في داهية. وكذلك فالرجل ده طول عمره فقير وغلبان، وكان لما بيدخل على محمود سامي البارودي باشا، تعرف محمود سامي البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي احيا الشعر العربي العمودي واعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غاية التعب، لما تقرأ للبارودي تهز راسك كده من الاعجاب، ويذكره بالمتنبي ابو الطيب. فمحمود سامي البارودي باشا، فكلمة باشا دي تبين لك انه ايه الراجل الغني، وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من خليل وبتاع، فكان حافظ ابراهيم يدخل عليه، فكان برضه يديله قرشين كده وبتاع، وكان يشير رجل فقير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال: احياؤنا لا يرزقون بدرهم، وبالف الف يرزق الاموات. هذا شيء عجيب، الاحياء فين ياكلوا؟ وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقفله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه، لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال، او واحد مؤذن ولا فرشته في مسجد برامج بسوكي من حوالي سنتين وعرفت بخبره في أروقة الأوقاف، حبوا ينقلوه، راح عجبوس الرجلين وقالوا: يا جماعة ده أنا كأني شغال في الكويت، أنا أنت هتطلعوني تسألوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبة ولا تقول الحج ولا الكرم، لما كل واحد يحط جنيه فقط يبقى الحصول 4 مليون. لا، في ناس بقى بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النذور في وزاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مسافه، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون، يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعائر ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدو، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ رحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وتمام العشرة نقولهم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا، المواقع هذه تلك اذا قسمة ضيقة. فالمشكلة يا اخوانا ان احنا لما بنتكلم نقول البدوي او الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كاشخاص، هو اذا كان من اولياء الله فلنفسه، فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه ان يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فاشرك به، هو ده المحور الذي نتكلم عليه. دعونا من اشخاص اهل البدع يدروك الى معارك جانبيه ما دخلنا فيها، يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما شتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق، فان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب. إذا علمناه صالحا أثنينا عليه ورجونا له الرحمة ورجونا له البر والرفع عند الله عز وجل. ما لنا علاقة بالشخص على الإطلاق، وليس بيننا وبينه أي عداوة على الإطلاق، وليس من مصلحتنا أن احنا نحط منه على الإطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل إلا إذا استقام لصاحبه، وهو السيئة الوحيدة التي تأكل كل الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الإلهي عند الترمذي وغيره عبدي لئن أتيتني بتراب الأرض خطايا، مليت الأرض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا أضل. يعني واحد ملا من السماء للأرض ذنوب، ده ممكن يكون ترك ذنب؟ لا أظن يكون ترك ذنب. واحد ملا قرار الأرض كلها وعرضها وارتفاعها، فيقول الله عز وجل له واعدا والوعد لا ينسخ، لأن الوعود لا تحتمل إلا الصدق والكذب، الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي يا ابني مثلا نجحت اجيب لك ساعة، جاء نجح وقال له الشهادة، قال لي يا ابني انا نسخت الحكم، نسخت يعني نجحت الكلام. الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئة، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد الله لا يخلف. هذا وعد من الله، اذا لقيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة ولا ابالي. لا ابالي ليه؟ لان ايه؟ لا احد يسأله، لا احد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبة ما يفعل، له الحكم. اذا لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا ابالي، هذا اشارة الى ان له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الاولياء والاضرحة والكلام ده هو انما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك. فأي واحد يشيع عنا ان احنا بنكتب الأولية، بنتكلم في جدل الأولية، ما بنحبش الأولية، باهت كاذب. نحن نعرف أخبار أولياء الله عز وجل أكثر منهم، ونحن نقف مع الأخبار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء، وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرت على أيديهم كرامات. والإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد مع عصايه، فلما انقلبوا من عنده من عنده في ظلام الليل الدامس أضاءت عصا أحدهما، طرف العصا كده أضاء لأن يكون كشاف، فضل هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف. فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعوا لنا اي كرامة زي دي. او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدق في الخبر. لكن الكذب هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت قبر اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيبي ده؟ قال لك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مد يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني رجل ايه؟ في العقب. الرسول قال له مد يا عجبان بالجمع. ها؟ على لغتين مد يا عجبان. يعني الرجل ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد. مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. أهو ده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحابة. خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام. واخد بالك؟ وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم. دايما نايمين. ركيزة أساسية. وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي. ولا حلال ولا حرام. إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات. لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء. لا تأتي صورة الأنبياء كما تعلمون لكن في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان. فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم. فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا. لا. ولو أن هذا الرجل لم يصم ما أطاعه الناس وهو كمن لم يصم لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم الشرعي تم. قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس صوموا ولم يصوموا وجب عليه أن يصوم هو لتحقق علة الحكم في حقه. فهو أنه رأى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يصوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له. فكيف بإثبات أشرف ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ الطرف العظيم ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يثبت لمنام. هذا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام. يبقى نثبت الصحبة بالمنام. المهم ان الرجل ده العقيبي ده طيروا عنه كرامات. وفي حديث عيد بن حمار اللي احنا بنسرع النهارده في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمس. اول واحد اهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ملوش عقل. اهل ملوش عقل ده ماشي بسكه ليه؟ لا يمين. تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف البني. لا ضعيف العقل. الضعيف الذي لا عقل له. فبيحفظ كيات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ. وتعالى عشان نسمعك من صاحب الشأن نسلق تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس ياريت ابن المدينة ولا واحد من أجزاء هذا الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البغض البري والبجع ومفيش ابدا يعني رصاصه ان اطلعها من البناء الا بنفسك ايه الصائد. فجماعه اضغطوا مني صيادين وبتاع فبدا بيني وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات دي سنين. المهم كرهوني كبروا قتلي. في ليله من الليالي رحت عشان اصطاد وحفر لنفس الحفره وياها دي اللي بيحفروها وينزلوا فيها دي في النجله دي وبدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حواليه. المهم جالوا كده هادث ان هم هيقتلوه فخر لا يلوي على شيء يريد نجاة نفسه. هم بسقوه بيجري وراه من كبر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد فخلاص وفضل ماشي على طول مع وقت هو حاول ازاي ومشى ازاي ومش عارف هو بس بيقول انا ما اعرفش كده بس حبي لكن يسحبوه طلعوا عليه. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طاقه الشباب والباب كان عليه ايه اتفتح الباب ما علينا الاجر اتفتح ازاي مش مهم لكن خلاص الباب اتفتح ام داخل ورجع الباب وراه جاء العصبة أولو القوة لزق الباب إنه يتفتح. خلاص هو لحد الآن مدهوش مش عارف هو فين. طرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيل في ضريح العقيل. فتح ده ازاي؟ ما تتألميش السؤال حرام عيب كذبني انا بقول لك فتح خلاص يبقى خلص. السؤال لا محل له عند هؤلاء ولذلك عندهم الرسول المشهوره من سال ايه من اعترض انفرد واخبرت اللي اعترض انفرد انت سلم بكل حاجه لا زبر له. العجيب ده كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ضلم كحل. الراجل ده بعد ما نجا يريد ان يذكر الله فبيحدث على عند السجاد ها اذيك ربنا ده ما هو نجاه فبيحدث على عند السجاد فلاقى العيد الكبريت مش لاقي الكبريت اتاريه سابه في النجده اللي انت عارف النجده يولع كده في الشاي ولا يحب حاجه كده في النجده يعني من شاي وبتاع ودرس نفسه ناس الكبريت هناك مين ده اللي ولع له؟ اظن بقى روحها ها هو ده اللي ولعني قال لا اتواصل به بل هم قوم طاغوت. هذه كرامه انا سمعتها باسناد عالي من المفتري مباشره ها مباشره يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجه من كده. تطور لما يشيعوا مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حوالي 4-5 سنوات كان كل ما امراته كانت تفضل. المهم جاله العتيبي ده في المنام وقال له روح ابدا ضغطتين والكلام ده وحطوها في خلاص مراته طبعا ذبحت البط والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عاجبه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام فارغ لا ناكلهم بط احنا مش عايزين ناكل بط. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها واكلوا الايه؟ اكلوا البط من الواقع وخلصوه ما خليش حاجه في الايه بتاعته. رجعت المره طبعا متفرعه حفظت ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ اللي هو ازاي ياكل اللي كان البط بكرين بط جاله جمل يجري وراه في المنام. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يثبت اخنا الواحد ممكن يهلو لما يملأ بطن ذكرين بس وما يموت، ده كويس من غير الجمع الواحد. المسألة لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الإطلاق. هذا الضرب مرعوب من حكاية الشيخ والكلام ده فترة زمان حتى ما ربنا على أشوف يأتي الشيطان يسول ما هو ثلاثة منها تهاويل. الرؤى ثلاثة منها فهؤلاء إنما يشيعون وتصدع عقيدة عند الواحد. يعني مرة واحد من بلدنا جاء بيقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجلبش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك؟ قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيت للصلاة. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما دقيتش في الولاية. لكل ولي عيد زي ما احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده، يبقى كل ولي له عيد يخدرك قاعد لكل صحيح. اشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي صيروها عن الاولياء. وانت لو تكبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد، منها ما يقدح في صميم التوحيد. فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الاسانيد الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف. اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لنا إلا بإسناد هالك عن راو ثالث مفترق على الله ورسوله، أو كان ما بين الرجل الآخر مفاوز تنقطع فيها أعناق المطية، يعني انقطاعا في الإسناد لا تسده القرون، مش قرون العيد. ها احنا خلاص هي حصلنا نقطة وانتقلنا بقى من لا تسده القرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الأولياء مثلا الصحيحة خبيب بن عدي لما أخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن أسر حرم كان دخلت فسجنوه لحد ما أسر حرم تنتهي، وبعدين يقتلوه ويطوف برأسه في أحياء العرب لأنه كان قتل رجلا عظيما من بني الحارث أو قتل الحارث نفسه. المهم أنهم لما سجنوه وضعوا على الباب امرأة سجان، وكانت المرأة دي لها ولد صغير يقعد على رجليها وبتاع. ففي يوم من الأيام طلب خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق العانة. تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوم، اقصى شيء شعر العانة 40 يوم وبعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحد به وهو مسجون وسيلقى ربه. فالدول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن، ان كانوا يصدرون عن حب. المرأة جابت له موس وبعدين الولد على رجلها غسلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يتباح ويقول لك رصد رصنا خلاص ما يقتلون دول مشركين وبتاع، لكن الناس ده كان عندهم نبل، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يشتركوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يقاتلوا. ليه؟ لأن حذيفة وأبوه خارجين من مكة فمسكوه. رايحين فين؟ تذهبون إلى محمد وتقاتلوننا معه، أعطونا العهد أنكم لا تقاتلون معه ونخلي قبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه، بنو الكفار وبتاع. قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة اللي بيستخدموا السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون. وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي غفر الولد نزلا على ركبتها، دخل لخبيب خذ حطه على ركبته. انتبه الولد نظرت فاذا الموسى في يد خبيب والولد على حبه، فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. المرض يستمد بعد كده. فقالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. الرواية الشهيرة: ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. هذه كرامة، بيأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب. هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيحة اللي نعتد بها. أهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية، أيدي ارفاع، أيدي ارفاع، أي تعبان مجهول كتفه ارفاع، أيدي ارفاع. اشتروا جماعة دول إنهم بيجيبوا التعابين من مخبئها ويمسك التعبان يلفه على صبعه زي المدينة كده، والناس كلها من بحر. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اساسا كنت باخد الاستعدام في جيبي، واول ناس لهم حدفوا لهم تحت الكنب. واطلع من الاوضة خلاص، يطلع من الاوضة كده تابع الى يومين. على فكرة لكم ده في تعبان، ازاي بيك في تعبان احد ينظفه كل يوم وسيراميك وايشاني ورخام وتعب تعبان هيعيزك هنا ان شاء الله. هو انا بقول لك كده خلاص، وحتلاقوه بالاماره في الاوضه اللي فيها الكنب، عشان يعني ايه طبعا الناس مش هتلاقيه يسمع من فضول كده يقوم يروح يلاقي الكلام ايه بقصه كده بيعنين بكلمه يقوم يصفر يجي زي الكلب. واخد بالك؟ وماله كده لاقفه ونحطه في جيبه. صدقتوني؟ ايه رايك بقى ان فيه تعبان تحسه؟ مش هقول لك عليه. يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص. ما هو انا الاول قلت له لا، طلع لي التعبان من تحت الكنبه، هكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المساله دي. فالجماعه دول كانوا بقى يدخلوا النار، واحنا شفنا الكلام ده يا جماعه احنا صغيرين. الحال يوم جاي كده نار بيدخلها ببقه واختلف وطفل، هذا هو فوق عينه، ويجيب التعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويدخلوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم بقى تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين انهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نحسبه من الربانيين، كان على كلام نور وكان كلام بيدخل القلب، والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه، كان في النخل وبتاع ترك النخل، قال: فدخلت عليه فاول ما رايته، اول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده؟ الانسان اللي بيكذب على طول تلاقي على وشه غبره مهما اجتهد. ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي سيبك منه. طب سيبك منه ليه؟ يقول لك ما اعرفش كده، حسيت كده متضايق منه. الان من ناحيته ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعة الشيخ اللي كان يسميه رجل في يده نواصل في الحدث، وكان إذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر، وكان من عمق علمه لا تكدره الدلاء، ترمي فيه الجلجل تطلع بعلم، ترمي فيه الجلجل تطلع بعلم، فتوصل الأعر، لأن أنت الماء تتعثر لما توصل من الأعر، لكن صرنا بينه وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به ابدا. فشيخ الاسلام لما تكلم فيهم فذهبوا الى السلطان، واهل البدع دايما يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق. وتدبر سيره اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق،
وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسميه واللي بتاخد اغفاء رسمي، واي واحد عايز يعمل جمعيه مش هرف ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخدوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلوس منين، ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطة القرآن الكريم تروح للسرابقات بتاعة الأولياء وافتتاح مساجد الأولياء والكلام ده خلاص، وصلاة الجمعات إنما تقام من مساجد الأولياء شوكة وقبها كل حاجة. راحوا للسلطان، إحنا قلنا أهل البدع إما يحتالوا وإما يكذبوا، فراحوا هناك وقالوا له إن أحمد ابن تيمية بيشتم الأولياء ويضع من كرامة الأولياء وقد آذانا واحنا خايفين تنزل الصاعقه من العذاب الهول تاخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الاسلام ابن تيميه السلطان استدعاه، تعال ازاي عملت تنزل الاوليه وتعمل وتخلي وتسوي. شيخ الاسلام الحق بيدي قوه والباطل مهزوم تلقائيا، قوه الحق ذاتيه وضعف الباطل ذاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خلاص. واوضح من في المعنى من هذه الايه قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمه نقذف بالحق دلنا على ان القوه في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده. والحق اذا صوبته لا يصيب الا اس الباطل وهو الدماغ، زي ما الدماغ اس الانسان واس جسمه، ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه، ادي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتيه وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قذيف، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فإذا هو سابق راس يوم نايم على طول مطروح أربع. خلاص. فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة، اعتبار أنه على الحق كان يديله قوة، وأنه قائل مقام الرسول، وأنه لا ينبغي أبدا أن نهادن حتى نحفظ للناس عقائدهم، وأن العلماء وإن كانوا الأقلون عددا فهم الأعظمين قدرا، هم الأعظمون قدرا عند الله عز وجل، وكانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه بتاع السفاره، دخل عليه وقال له وامره ونهاه ووعظه وحذره، فجابوا جاب اكل قال له الاكل كل قال له اكل ازاي وهذا الاكل اغتصبتموه من اموال الناس وانضمتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معاه مجموعه العلماء قالوا بتاع الا شيخ الاسلام قالوا ما ده مالكم ده كله مغصوب ما فتح. فلما قال له الكلمتين دول قال راوي الحكايه كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطس بدمه. قلت لم هدوم احسن ايه؟ هيعوقنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل. خاف ان الرجل غزال يقتل شيخ الاسلام فجاه كما بيفتح كده العلو ومطلع دم كده ومعايا في هدوم. قال شوف بقى الكلام، فلما قال ابن تيمية ذلك انجمع له غزال، انجمع عند اختبار الاسلام انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللي ده هو ما يعرفش يعمل مع سلطان المسلمين كلمه حق. دخل شيخ الاسلام وتكلم بقى عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت، وبين انهم يعيبون الله ورسوله وجد مقالات لهم شنيعه. طبعا السلطان ما عرفش حاجه اول مره يسمع كلام الفظيع ده. فقام الرجل بتاعهم وقال ايه؟ وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار ويدخل النار وبتاع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترق فعليه لعنه الله. اوه عمال يشد فيه طبعا الثاني ايه لابس بالارض شو سوي يشد فيه لازم نبين حاجه بقى واخدلك قوم يا رجل النار. سيد شيخ الاسلام ابن تيميه بقى ليه السلطان بقى ايه اللي بيعملوه؟ قال ان احنا اولا نغسل جسومنا بماء الخمر. هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بيدهن الضفدع ويقتلون الضفادع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تكفير. فازاي يروح يقتل له مثلا 200 ضفدعه مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها ومدخل النار؟ فهو يجيب خل ده ويدهن جسده ولا كمان اغسل جسده وندخل النار سوا. فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم، ولما السلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين، وخرج من هذه الغزوه مظفرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مظفر. اذا يا جماعه اهل البدع لانه يعتد عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيكتم الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك للدفاع عن نفسك، وانت بتستنفر عندك توقف الوالد والوالدة كذا وكذا، انت عايز تبرع نفسك فحديت ان الوالدة كويس، فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك، والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم ورحمه الله، قبل ما يجي الميكروفون عشان يصحح الغلطه دي واخدلك، ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولد، يبقى ضيع علي الحق اللي انا كنت عايز اقوله ولا لا؟ ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع. عايز يجرجرك لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع، لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق. خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق، وممكن يكون مديك ربع ساعة ولا نص ساعة والكلام ده. فيبقى أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التشغيب عليك والكلام الإيه الجانبي. ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن. ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى، وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين. مناظرة موسى بيدعو الى الله عليه السلام، موسى عليه السلام يدعو الى الله تبارك وتعالى، فهو بينظر قدام الناس كلها بنظر موسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ عجبكم الكلام؟ ثم ترد رد عليه. هو جاب دليل تعرف ترد عليه؟ ما يعرفش يرد عليه. لكن ايه اللي عمله؟ عجبكم الكلام؟ ينفع الكلام ده؟ يتقال وانا موجود؟ خلاص؟ ما قبلوش بقى ايه؟ ايه يعني مش عاجبك؟ كلامي حلو اهو. يبقى دخلنا في بنيات الطريق وسيبنا المحجة البيضاء. انا عايز ابين له ان هو مش اله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين. يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع وقت. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. خلاص. قال لئن اتخذت الها غيري. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. برضه ما جابش كلام. ده مجنون ده. ازاي ربنا ورد ابانا الاولين؟ ولا كلام. برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يوزن بلد. ها؟ ولا انا مصطفى من عند الله ولا الكلام ده خلاص. ما فيش كلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص وصلنا بقى الحرفات. خلاص حجج ورا بعضها كده. كالسيد الهادف وده رأى ربنا سبحانه وتعالى معجزه. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. هي خلاص وصلنا لاخر السجن. الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكلام ده مش هنقدر نتكلم اكتر من كده. ما انت حاجه هي السجن يا السجن على طول. خلاص كده؟ موسى عليه السلام نفذت حجته؟ لا، موظف له حاس. ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثه يقوم يهرس. لا، ده عنده ادله وعنده ترقي في الادله الفوق ده حاول فيا كده اروح معاه واقيمها عليه برضه. خلاص دخلنا بقى للجد، قال له اولو جئتك بشيء مبين. حزام الكلام النافع لكم ده الشوف، اولو جئتك بشيء، قال له فات بيه ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. قال ان هذا لسحر عليم. خلاص دخلنا بقى في الايه، دخلنا في السكه الثانيه، يريد ان يخرجكم من ارضكم. شوف يستفزهم ازاي، يستفزهم ازاي، ها، يريد ان يخرجكم. زي ما يكون واحد مثلا ايه دخل في مسجد وكان متصور المسجد ده مثلا هيقرا بيه مجهمتان تراجع مسجد سريع، عايز مسجد سريع جدا. لا الراجل مثلا قرا نص ربع ولا حاجه، يعقدوا لي الصور ايه القلم ساعه. فبعد ما يخلص يبتدي بقى ايه، يبتدي مع الامام، وبعدين يقول للامام ايه، انا مش علي، انا على الناس. اذا كان علي نقص الصوت، لكن الناس هو رهن شاغل الحديث ده، لا وحد استكالك، ها، لا حد استكالك ولا حد ناخر، ده انت اللي بتنفق من الصوت. فهو هو مش عايز يقول يخرجني من ارضي ويزيد ملكي، لا، اصل هو رهن ده مع حاجه، لكن يعمل لما يستفز الجماهير. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ خلاص حينئذ لا يبقى الا التأييد الالهي. لما جه السحر بقى وعمل العمليه دي، فاوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. خلاص كذلك من نظام مثل من اساليب عرض الحجه، ابراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف اللوم يا أخي، لماذا حاج إبراهيم في ربه؟ على شر ربنا اداله الملك، طب ده مجعل الكفران ولا للشكر؟ لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ده رجل لئيم، ربنا اداله الملك، يبقى تذكر ولا تكفر؟ المفروض تذكر. لا، ده كان سبب كفره ان اتاه الله الملك، والذي جعله واغراه ان يحاج ابراهيم في ربه ان ربنا اداه الملك. قال انا احيي واميت. قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت. نعم نظرة. قال انا احيي واميت. ذكر اهل التفسير ان قال له ان انا جيت اثنين احكم عليهم الاثنين بالاعدام، وبعدين اجل واحد براءة والثاني ضرب الرصاص، يبقى اللي كان الثاني ده اللي انا برأته ده كان المفروض يضرب الرصاص كمان. فالاثنين دول كانوا بحكم الموت، انا كده لما عفوت عنه قد احييته. طبعا دي حجة متهافتة خائبة، لكن ابراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين لي انها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير. وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا انا لو اسلم لك بجاه، لقد قال فلان كذا وقال علان، يا سيدي فلان ليس بمعصوم، ليس بمعصوم لكنه عالم جليل. قال انت ما بتحرمش العلماء ولا ايه؟ على ما تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع، ده كل الدنيا واحد. هندخل بقى في المعجنه دي؟ لا. ام قال له ايه؟ قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلصنا بقى. خلاص حجة بالغة، حجة بالغة. يبقى كده قصر المسافة ولا لا؟ يبقى قصر المسافة. فقط ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة. ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد مذاكر، لو حورت له صار ما يعرفش يجاوب. لا، ده هو عارف طبيعة خصمك، وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم. يبقى أنا رايح عشان أجادل أهل البدع، بعد ما أكون الإنسان تحقق بطريقة الحق يغيظني قوي، يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسوع يقول لي أنا عايز أرد على النصارى، عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى. مرة أحد شارك في خلاصات الجمعة يقول أنا عايز أرد على النصارى. قلت له ايه؟ قال عندنا ولد كده في الشغل متحزلق شغال مع الرهبان، دايما يشككنا في جنة كده، فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هقدر عليك المكان، ها، اخذني رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحدثني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فابلغ قلت واحد عارف يدعوني الى ربك الذي يعبده يدعو مين بقى؟ فلما يكون ولد مش عارف هذه الأبجديات وعايز يقرأ في الإنجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتدحر عالم بالحق من الأئمة ليه؟ لأنه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما يأتي لكن يدخل وهو مش عارف حاجة في كتب أهل البدع فلا يحل له النظر في كتب أهل البدع وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرفه أكبر راهب عندهم بل تلميذ ابن تيمية ابن كثير ذكر في البداية والنهاية أنه قابل أحد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرأيت يعلم من دينه شيئا يا ولد شوف طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجة بسيطة أوي من الدين يبقى ابن تيمية ده يا ابن كثير ده ايه راجل بقى عالم كبير واخبرك وده تلميذ ابن تيمية نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما قلتش كده الإسلام يقولوش كده اقرأ الكتب فيطلعك غلطان كل حاجة يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده ولذلك الأشاعرة هما بنظروا ابن حزم احتجوا عليه أنه أخذ مذهب الأشاعرة من غير كتب الأشاعرة قالوا نحن لا نقول بهذا وخذلك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه إلى أهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت حتى من دليله ثم تقرأ كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك لا يعني انت بتكمل له فده يضعف ثقته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو هيقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيش من العلماء فيا ترى في بلد مثل زي القبط هنا كم رجل يشار اليه بالبنات في هذا البلد غير الشيخ صلاح قل خمسة ستة سبعة مثلا يعني هلش انا مش هبقى في عندكم وهسبكم السبب ان مفيش الواحد بالواحد بس لا انا خلاها خمسة ستة سبعة مطلوب كم نفر؟ 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد؟ مئات مش كده؟ 100 كم صيدلي كم مهندس خلاص كم محاسب 100 أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا اولادنا لله هل واحد منا مثلا او اثنين او ثلاثة قبل ان يولد له قال انا سانصر دين الله طاقتي وسأدخل ولدي مثلا في الازهر بعد ما يعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة يطبع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة مجتمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم اكفله من طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاة بتاعتك بدل ما انت بتعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقة بحاجة ولا نستفيد به ليه ما انت واحد معاك او ثالث كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاة واستخدموها كده على الاسفر وتقبلوا طالب علم وتقولوا له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو الى الله وتصحح العقائد للناس وتتصدر وتنتصب وتنصب نفسك لمنفعة الناس. والزكاة هتخرجها على اي حال، تاخد زكاة مالك على اي حال، لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن نفع به كل الناس فخص به اهل الفضل. مالك لن تفع به كل الناس فخص به اهل الفضل. فلما يجي اهل البدع من كل حاجه بموطئوه وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد؟ العلماء. العلماء هم جهاز المناعه في جسم الامه المسلمه مثل جهاز المناعه في الجسم. مرض الإيدز من اخطر الامراض التي اصابت البشريه بسبب انه بيصيب جهاز المناعه. فالانسان لو اصيب باي نزله برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعه. فلما يكون امه مثل هذه الامه الكريمه جهازها المناعي ضعيف، تصور بلدا فشى فيها الطاعون ولا طبيب فيها، كم يكون عدد الموتى بالالوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤوليه ايجاد العلماء في عنق الجماهير، ليس هي مسؤوليه الافراد، في عنق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك، على قدر طاقتك، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. يبقى أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة. في الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد اهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. فهذا ارجو له، يعني من الاجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الربانيين، وان يهبنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل خير ايامنا يوم لقائه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.